بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة في الله، حياكم الله في روضة من رياض الجنة وفي حلقة من حلق العلم التي تحفكم فيها الملائكة وتغشاكم السكينة وتنزل عليكم الرحمة ويذكركم الله عز وجل فيما عنده. حياكم الله وأنتم تقصدون طلب العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلع. حياكم الله في الأماكن التي تحيا فيها القلوب، لأن حاجة القلوب إلى سماع العلم وإلى ذكر الله عز وجل كحاجة الأرض إلى المطر. وكما أن المطر هو الذي يحيي الأرض فتنبت وتزدهر وتخضر وتولع وتورق، فكذلك الذكر هو الذي يحيي القلوب فتنبت القلوب الإيمان والعمل الصالح. فإذا انحبس المطر عن الأرض أقفرت، وإذا انحبس الذكر والعلم عن القلوب أظلمت. والله يقول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يجب يا أخي أن تحرص على سماع العلم وعلى حضور مجالس العلم، لأنه من مرت عليه ثلاث ليالي ولم تأته موعظة في دينه خشي قلبه، والقلب القاسي هو أبعد ما يكون عن الله. القلب القاسي المتحجر الجافي الذي لا يهين ولا يسمع موعظة ولا يسعى إلى رضا ولا يأتي إلى طاعة، هذا ما يلينه إلا النار. كان من الإنسان أن ينجو من هذا كله بأن يكون لينا لذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وصيتي إلى نفسي وإليكم أيها الإخوة الحرص على هذه المجالس، ليس في هذا الدرس فقط بل في كل درس. لا تسمع كلاما لله ولا موعظة من سنة رسول الله إلا وتحرص على الجلوس واستماعها مهما كانت مشاغلك. صليت في مسجد وسمعت قارئا يقرأ في كتاب، يقرأ حديثا أو تفسيرا أو فقها أو سيرة أو أي شيء من العلم، اجلس لا تخرج ولو كنت مشغول، اجلس. ليش؟ لأنك بهذا تحيي قلبك. والله عز وجل يقول: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويقول: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. والذي يميز الإيمان من النفاق ويميز صاحب القلب الحي من صاحب القلب المريض هو سماع الذكر. ولا أحد يدري ما في قلبك إلا الله. إن كان قلبك يليب ويخشع ويحب ذكر الله فاعلم أنه حي. وإن كانت الأخرى والعياذ بالله، إن كان القلب يكسو ويشمئز ويضيق فليعلم أنه مريض وعليه بالعلاج قبل أن يكون العلاج في النار. والله تبارك وتعالى قد بين هذا في كتابه، فقال: في الذين آمنوا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقال في أهل الاتفاق: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا ذكر الله وحده تشمئز القلوب. وإذا ذكر الذين من دونه، إذا ذكر شيء ثاني غير الله، ذكرت مباراة، ذكرت لعبة، ذكرت سهرة، ذكرت أي شيء من الدنيا، إذا هم يستبشرون. يستبشرون بالفاني، يستبشرون باللهو واللعب، لكن تشمئز قلوبهم من ذكر الله. لماذا؟ لأن قلوبهم ميتة. فاسأل الله يا أخي أن يرزقك قلبا حيا سليما معافيا. عنوان الدرس القول السديد. والقول السديد شيء طلبه الله من المكلفين في توجيه الرباني الكريم، ابتدأه الله عز وجل بنداء الإيمان في سورة الأحزاب في آخر السورة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا أمر الله. وسورة الأحزاب من السور التي عالجت كثير من القضايا، كثير من القضايا العقدية والقضايا العبادية والقضايا الأسرية والاجتماعية، ومن ضمنها أشياء تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأشياء تختص بالآداب الاجتماعية في البيوت وفي الأسر من حيث الحجاب ومن حيث الاستئذان ومن حيث أشياء كثيرة، ومن ضمنها أيضا التحذير من آفات اللسان التي وقع فيها المرجفون والمنافقون في المدينة. لما شرع الحجاب بدأ المرجفون والذين في قلوبهم مرض الزنا ومرض حب النساء ومرض حب التبرج وحب الاختلاط بدأوا يشيعون في الوسط المسلم ان الحجاب هذا انه شيء من يعني من نقص الثقة ومن فقدان الثقة في الزوجة وزوجها، فسماهم الله عز وجل مرجفون لانهم هزوا المدينة وهزوا الإسلام وهزوا الدين، أرجفوا بالكلام. قال الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا. هذه لعنة حضرت عليهم من فوق السماوات أينما ثقفوا في ذلك الزمن وفي كل زمن تحت أي سماء وفوق أي أرض وفي كل مكان ملعونين أينما ثقفوا. ليش؟ قال: أهلوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا القول الغير سديد، قول غير موفق، وهو رفض دين الله، تخطئة الرب، رفض الشرع. الله عز وجل يشرع للأمة تشريع تحفظ به عرضها وتصون به كرامتها، ويبقى الرجال في جانب ويبقى النساء في جانب، كما قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لما شرع الله هذا التشريع العظيم الذي تحمى به الأعراض وتصان به الكرامات، ويبقى الرجال في جانب ويبقى النساء في جانب، وتموت الفتن ولا ينتشر الفساد ولا تنتشر الرذيلة ولا تنتشر الفواحش. قال المنافقون الذين لا يربحون بهذا السوق ولا يعيشون في هذا الجو، الجو النظيف المعقم الطاهر ما يستطيع يعيش فيه النجس، النجس والخبيث والقدر لا يعيش إلا في الجو الموجود. الآن الجراثيم أين تتكاثر؟ الجراثيم تتكاثر في الأماكن الموضوعة، لكن هل تعيش في الغرف المعقمة، الغرف الطبية المعقمة التي يبغى فيها الجراثيم ترجع فيها الجراثيم؟ لا. الجسم الوسط الإسلامي يعتبره الإسلام وسط معقد، وسط طاهر نظيف، عقمته الآيات، طهرته الأحاديث، نظفته التوجيهات الربانية، فقمت على جميع أسباب الفساد، فلا زنا ولا غيرة ولا ربا ولا نظر ولا سماع ولا اختلاط ولا تبرج، وإنما نظافة ونظام وكرامة وصيانة، وتمارس فيه الأشياء بطريق صحيح، ولذا الحياة نظيفة 100%. إذا جاء الجرثومة البشرية ووجد هذا الوسط النظيف ما يستطيع يعيش، لأنه ما يتكاثر، الجو غير مناسب له، فيبحث عن جو موجود مثله، فيريد مثل هذا الجو، ويتكلم بلسانه، ويبدأ يزعزع الثقة بين الناس عن طريق تخطئة الرب عز وجل ورفضه للشرع ولا يد الحجاب. ومن الناس تنطلي عليه مثل هذه الافكار فيبدا في رفض الحجاب بقوله: قلوبنا طاهره. كثير من الناس يقول: انا قلبي طاهر ولو نظرت الى النساء، ويقول: زوجتي طاهره ولو تبرجت، انا اشك فيها، فانا ما في مانع تمشي مع الرجال يشوفونها، وش لما يشوفونها خلاص، هو لما يشوفونها خلاص يركبون عليها ياكلونها، خليهم يشوفون ايش فيه. اي وضاعت فيه بكلمه ايش فيه، لا فيه كما فيه هذه زوجة ابنه إذا كانت جميلة الناس يعجبون الجمال أليس كذلك؟ فكأنك تعرض عرضك على الناس، وإذا كانت قبيحة الناس يكرهون القبح وبالتالي ينذرونك ويرحمونك. ابن المسكين هذا الرجل ابتلاه الله بهذا الجميل، وإذا كانت جميلة قالوا الله إما حظها ليس حالنا هذه. أجل زوجتك هذه نصيبك وقسمتك، خلها مغطاة، من هي زينة فلك ولي زينة فلك ما حد درى عنك، لكن تكشفها تبرجها تركبها بالسيارة أمامك تعرضها بالأسواق وتوديها على المنتزهات هذا فضيحة لك. فالله عز وجل أمرك أن تحمي هذه المرأة من أجل تكون لك، ولا تمتد لها يد ولا تنظر لها عين إلا عينك ويدك أنت، لأنك استحليتها بكلمة الله عز وجل. فتشيع الفاحشة واستخطئها عن طريق الإرجاف. ولذا جاء الله عز وجل في آخر السورة بهذا التوجيه الكريم، وابتدأه بنداء الإيمان. ونداء الإيمان كما يقول ابن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأطعها سمعك، يعني أحضر قلبك، فإنها إما أن تكون خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. لا يدعيك ربي يا أيها الذين آمنوا وتصلب وتمعلم وتغافل، لا، كأن الله إذا قال لك يا أيها الذين آمنوا تقول لبيك ربي ماذا تريد مني أنا عبدك يا أيها الذين آمنوا. ودعاء المؤمنين بنداء الإيمان كما يقول المفسرون فيه تهييج في القلب وفيه إلهاس للمشاعر وفيه أيضا تذكير أنه أنت مؤمن. يا أيها المؤمن مقتضى إيمانك أن تعمل ماذا؟ أن تسمع كلام الله، مقتضى إيمانك أن تستجيب لأمر الله، مقتضى إيمانك أن تنفذ هذا الأمر وأن تنتهي عن هذا النهي. يا أيها الذين آمنوا، أنت لما تجي الآن عند طالب مؤمن تقول يا أيها الطالب، يا طالب إذا جيت وهو يلعب أيام الامتحانات إيش يقول لك؟ يقول يا أيها الطالب، يعني كيف طالب قاعد تلعب؟ إذا جيت على تاجر يقفل دكانه في أيام المواسم تقول له يا تاجر كيف قفل دكانه في أيام المواسم؟ وكذلك ولله المثل الأعلى، الله يقول لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ ماذا يا ربي؟ ماذا تريد منا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والأمر بالتقوى جاء في القرآن كثير، والإكثار منه لعظمه، أن تقوى الله هي وسيلة الله، وتقوى الله هي أن تضع بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية حاجز بفعل أمره وترك نهيه. إذا فعلت الأوامر وتركت النواهي فقد اتقيت الله. ومعنى تقوى الله أن تضع مخافة الله بين عينيك، وأن تستشعر بمراقبة الله لك في كل لحظة، في الليل والنهار، في السر والجهار، مع الناس ومع الخلوة، في أي وقت أنت مراقب من قبل الله. هذا هو التقوى، هذا هو هي المراقبة لله عز وجل. فالله يقول لأهل الإيمان اتقوا الله، وحتى تبرهنوا على صحة تقواكم قولوا قولا سديدا. يقول العلماء إن كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول إن علامة تقوى القلب صلاح اللسان، ويقول إن القلوب قدور تغلي بما فيها، وإن الألسن مغاربها، فما كان في القدر غرفه اللسان. إن في القلب إيمان طلع على اللسان الإيمان، وإذا في القلب نفاق يطلع على القلب نفاق. ولذا يقولون إن المرء مخبوء تحت لسانه، الإنسان مغطى فين؟ تحت عينه. لا، إذا نظر الإنسان إليه هل تستطيع أن تحكم عليه بمجرد نظرة إليه؟ لا. إذا مشى إليك، إذا صافحك، إذا عادك، إذا جلس معك، متى تحكم عليه؟ إذا تكلم. إذا تكلم فإنك تحكم عليه من ضوء كلامه، إن لقيك بذكر الله وتكلم بأمر الله أعطاك مما أعطاه الله من الخير حكمت عليه بالخير. وإذا لقيك ويلعن وجلس معك يغتاب، أو جلس معك يغني، أو جلس معك يتكلم كلام الفاحشة، أو يتكلم كلام الكفر، أو يتكلم كلام الإعراض، عرفت به خبته من لسانه. أجل ما الذي يميز لك الرجال ويجعل هذا صالح وهذا فاسد؟ الذي يميزه الأقوال. ولهذا قال الله عز وجل وقولوا قولا سديدا، لتبرهنوا على صحة تقواكم وعلى دقة مراقبتكم لله قولوا قولا سديدا. فإنك إذا قلت قولا سديدا كان ثمرة القول السديد كما قال الله وقولوا قولا سديدا. ماذا يحصل؟ قال يصلح لكم أعمالكم. فعلق الله صلاح الأعمال وغفران الذنوب على القول السديد. إذا قلت قولا سديدا أصلح الله عملك ويغفر لكم ذنوبكم. ذنبك الذي وقعت فيه يغفره الله بماذا؟ بالقول السديد. وسوف يأتيك تفصيل القول السديد. فيأتي ثمرة القول الذي سعادة في الدنيا والآخرة. أولا صلاح الأعمال، وإذا صلحت أعمالك صلح حالك، وصلح الدنيا، وصلح موتك، وصلح قبرك، وصلح حشرك، وصلح مصيرا إلى أن تدخل في جنة الأرض والسماوات والأرض. ليه؟ لأن الله عز وجل قد أصلح لك أعمالك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من يعمل صالحا يجزى له. فأنت عملت صالحا، من أين جاءك العمل الصالح؟ لأنك قلت قولا جديدا. وأيضا يغفر الله لك الذنب. ما تقترفه وأنت تعيش في حياتك الإسلامية لابد من وقوع ذنب، لابد من حصول تقصير، لابد من وجود زلة، لابد من السير في هفوة. لكن هذه الهفوة وهذه الزلة طوالي تغفر بأسباب القول السديد. ثم قال عز وجل في نهاية الآيات، وهو يحث الناس على الطاعة بوجود الامتثال لهذا التوجيه الرباني الكريم بالقول السديد، قال: ومن يطع الله، من يطع الله بالقول السديد، من يطع الله بتقوى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والذي لا يطيع الله تبارك وتعالى ولا يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا التوجيه الكريم ولا في غيره من التوجيهات العظيمه، فانه انما يعرض نفسه للخساره الكبرى، خساره الدنيا وخساره الاخره. اما ما هو القول السديد؟ فالقول السديد يقول اهل العلم فيه عده اقوال، لكن اشمل الاقوال واجمعها هو انه كل قول يحبه الله ويرضاه. كل قول جاء امرا من الله او جاء امرا من رسول الله يحبه الله ويرضاه الله فهو قول سديد. وياتي في قمه ما يرضاه الله قول لا اله الا الله. هذه اعظم قول يقوله الانسان، لانها مفتاح الجنه ومفتاح الاسلام ومفتاح الاخره. مفتاح الجنه لا يدخل احد الا بلا اله الا الله. مفتاح الاسلام لا يقبل اسلام احد الا اذا قال لا اله الا الله. مفتاح الآخرة عند الموت، إذا مات الإنسان وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. جاء في الحديث عن الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه الكلمة لا إله إلا الله ليست كلمة بسيطة يمكن أن يقولها الإنسان بلسانه ويعتبر نفسه قد أخذ بها فتحا على الجنة. لا، لا إله إلا الله يجب أن تغطي مساحة حياتك كلها. لا إله إلا الله يجب أن تهيمن وأن تسيطر على كل شؤونك، بحيث تحكم لا اله الا الله عينك فلا تنظر بها الا الى ما احب الله، وتحكم لا اله الا الله اذنك فلا تستمع بها شيئا الا لما يحبه الله ويرضاه، وتحكم لا اله الا الله لسانك فلا تتكلم بكلمه تتعارض مع احكام لا اله الا الله، وتحكم لا اله الا الله يدك ورجلك وبطنك وفرجك وبيتك ودكانك وعملك وزوجتك واولادك وحياتك كلها مبرمجه وفق برنامج لا اله الا الله. اذا قلت هذه الكلمه اصبحت هذه الكلمه صحيحه، كلمات حقيقية غطت ما يمكن أن تغطيه من حياتك. وهذه الكلمة كانت أيها الإخوة كان لها حقيقة في حياة المسلمين الأوائل. كان الواحد يقولها وخلاص ينسلخ من جاهليته ويدخل في الكلية دينة الله. في ليلة من ليالي المدينة في ليلة أهل بنى حنظلة النعامر الأسدي رضي الله عنه بزوجته، يعني دخل بها ليلة العمر كما يسمونها ليلة الزواج. وفي صباح تلك الليلة وهو مع زوجته لأول ليلة سمع منادي الجهاد يقول لا إله إلا الله يا خير الله اركبه. فما أمدى حنظلة أن يغتسل من جنابه بل ركب على حصانه بعد أن لبس سلامة حربه وخرج يقاتل في سبيل الله وقتل. من الذي أجعل من فراش الزوجة ليموت؟ لا إله إلا الله. ولما جاءوا يتفقدون القتل في آخر اليوم وجدوا رأسه وهو يبطر بالماء، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوا زوجته، قالت إنه خرج وهو جنب. قال والذي نفسي بيده لقد رأيت الملائكة تغسله في زحاف من ذهب بين السماء والأرض بماء المزل. هذا غسيل الملائكة سموه غسيل الملائكة، قومته من فراش الزوجة لا إله إلا الله. لكن لما رأوا فبدلوا لا إله إلا الله وهزل في نفوس الناس أصبحت هذه الكلمة ما تقوم الواحد من فراش يصلي الفجر في الجماعة يسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 15 خطوة آخرها لا إله إلا الله ويشحن مطاليب. هذا يقوم للجهاد وهو ما زال يصلي لا إله إلا الله. هزلت في قلب الناس لدرجة أنهم إلى مقيمة الصلاة وعرضت المباراة لا يخرج يصلي علشان لا يكون سلمان. نعم كثير من الناس الآن لا يخرجون يصلي. ليش؟ قال بفوته يبغى يشوف الهدف يلقح ما رمي يدخل في الزاوية منظور ان دخل من الزاوية انتصر ضرب في الجدة ولا من فوق هزيمة هزيمة الأطفال ويضيع الإنسان فريضة الله أين لا إله إلا الله أيها الإخوة لا إله إلا الله كلمة عظيمة إذا قالها الإنسان تعود في الدنيا وتعود في الآخرة وتأتي هذه الكلمة فأعظم شيء مما يقوله الإنسان القول السديد يأتي بعد هذا من القول السديد قراءة كتاب الله قراءة القرآن من أعظم ما يمكن أن يتلفظ به لأنه كلام الله والله قد أمرنا بتلاوته وقال عز وجل في كتاب الله ورتل القرآن ترتيلا وقال في آية القراء في سورة فاطر
إن الذين يتلون كتاب الله
اسمها آية القراء اسمعوا
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
هذا الهدف
ليوفيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
فتلاوة القرآن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل وهو من أعظم القول السليم تقرأ القرآن لأنك بكل حرف تقرأ لك عشر حسنات كما جاء في الحديث وعلي بن أحمد قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من القرآن كتب الله له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ولا من حرف فإذا تناولت المصحف بنية التعبد وقرأت كتاب الله وكنت طاهرا من الأحداث الصغرى والكبرى وبعدين كنت تطبق القرآن وتدبر القرآن وقرأته كان هذا العمل من أعظم الأعمال التي تتقرب بها إلى الله تقرأ الصفحة الواحدة في الصفحة الواحدة 600 حرف في المتوسط تقرأها تنتهي منها تسجل لك 6000 حسنة صفحتين 12000 حسنة جزء واحد 120000 حسنة من يترك هذا أيها الأخوة إلا المخذول إلا المخذول الذي لا خير فيه لو صدر الآن أمر أن من قرأ القرآن كتب له بكل صفحة عشرة إجراءات هذه خلوا صعب والله ما يخلونها وأنه ما عاد يتكلموا بكلمة ولا عاد يتمشون ولا عاد إلا بس القرآن ليش؟ قال كل صفحة عشرة عشر صفحات دنيا عشر صفحات بيته القرآن كله بعين عليه 6 الله أين هذا؟ لكن كل حسنة عشر حسنات على الحرف الواحد الحسنة يوم القيامة خير من الدنيا وما عليها فقراءة القرآن من أعظم القول السديد والمتوسط الذي يقع الإنسان فيه هو أن لا يقل قراءته يوميا عن جزء واحد والذي يزيد زاده الله لا يختم في أقل من 3 أيام ولا يختم في أقل من 30 يوم إذا ختمت القرآن في أكثر من 30 يوم عد البعيد هاجرا بكتاب الله ويقول يوم القيامة عرضة للشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوعا يجب أن تقرأ في كل يوم أقل معدل جزء إذا ختمت في كل شهر مرتين طيب إذا ختمت في كل شهر 3 مرات في 10 أيام تستمر هذا عظيم إذا ختمت في كل شهر 4 بكل رجع في كل أسبوع تستمر طيب إذا ختمت في الشهر 10 مرات بكل 3 أيام تستمر هذا ما شاء الله من أعظم ذلك لكن يمر عليك شهر كامل 30 ليلة من الهلال إلى الهلال ولا تقرأ القرآن مرة واحدة هذا يعتبر هاجر أقل معدل للسجرة يوميا جزء وهل في هذا الجزء مشقة على الناس العام؟ لا يضع أحد العلماء برنامج بسيط لأن الناس العام مشغولين بالوظائف مشغولين بالنوم مشغولين بالسهر مشغولين بالدنيا فيضع له برنامج سهل جدا ويقول كل عدد الصلوات هي 5 صلوات ويثبت كل صلاة فترة فترة انتظار الصلاة فإذا جاء المصلي مع الأذان بحيث لا يؤذن إلا وهو جاهز للوضوء للمتوضئ أو يؤذن قد جاء إلى المسجد ويصلي الصلوات المطلوبة مثل الثمن القبلية في الظهر أو يصلي تحية المسجد إن كان ما في سنة قبلها ثم يتناول المصحف ويقرأ بإمكانه أن يقرأ في هذه الصلاة الواحدة أن يقرأ ورقتين يعني 4 صفحات وفي الصلاة الثانية مثلها في مدى 5 صلوات في 4 صفحات قرأ 20 صفحة 20 صفحة فيها جزء لأن الجزء الواحد فيه 10 ورقات يعني 20 صفحة فأنت تقرأ في كل صلاة ورقتين 4 صفحات هل في هذا الكلام عليه؟ هذه لا تستغرق منك 10 دقائق، فلماذا تأخر حتى تأتي وقت قيمة الصلاة؟ إن من علامات حب الله وحب الصلاة أن تأتي مبكرا، ومن علامات الكسل والبغض للصلاة أن تأتي متأخرا. وفي الحديث إن الرجل لا يتأخر ويتأخر حتى يؤخره الله في النار. وفي قول الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون، قال العلماء السابقون هم السابقون إلى الإسلام، وقال بعضهم لا هم السابقون إلى الصلاة، فالذي سابق هنا يكون سابق هناك يوم القيامة. فإذا تعودت أنك بمجرد أن تسمع الأذان تقوم، لأن من الناس من يحب الصلاة، لكن الشيطان يخذله ويثبطه. فإذا أذن قال لسه الأذان يقعدوا بعد ربع ساعة بعد نص ساعة بعد وقت، فيخليه يستمر في الجلوس إلى أن تقوم الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة جاء، فإذا جاء في الطريق لأن كان ما هو متوقع رجع يتوضع فات الصلاة. وهذا من كيد الشيطان ووسوسته. لا، يجب أن تلزم نفسك وأن تقصرها لمجرد أن تسمع الأذان تسمع كل شيء. وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا سمع المنادي إلى الصلاة قام كأن لا يعرف منها أحد. وكان الرجل من الصحابة يتبايع والميزان في يده، فإذا قال الله أكبر وضع الميزان ما يقلب الميزان خلاص. وأنت موظف الله أكبر والقلم في يدك طوال لا تقلب الكريمة. عندك اجتماع تقول الله أكبر قبل أن تدخل خلاص. صاحب دكان الله أكبر طوالي ما تقلب ولا البيع. نايم الله أكبر تقول طوال. عندك عجيبة الله أكبر تقول. عندك سارة مع أولادك الله أكبر خلاص الله أكبر. ماذا الله أكبر؟ الله أكبر وأعظم وأجل في قلبك من الدنيا وما عليها. ولذا يوم دعاك الكبير تركت الصغير. لكن إذا قال المؤذن الله أكبر وإدراكي تقول لا النوم أكبر. إذا جاء المؤذن الله أكبر وتجيب المباراة ولاعب تقول المباراة أكبر. التجارة أكبر. الاجتماع والوظيفة أكبر. العمل أكبر. لا، لا كبير في قلب المؤمن إلا الله. فإذا جئت إلى المسجد برهنت بمجيئك المبكر على أنك تحب الله وتحب طاعته وعبادته. لكن الذي يأتي مغافلة، يأتي بالدب. هذه صلاة المنافقين كما جاء الله في قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وقال في آية أخرى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا حرصت على أن تأتي إلى الصلاة مبكرا وتصلي تحية المسجد ثم تجلس ثم تتداول المصحف وتقرأ هذين الصفحتين الورقتين فأنت بهذا بإذن الله تكون قد قرأت يوميا جزء كامل بإذن الله. إذا جزء زادك الله، وكل ما زدت كان لك عند الله عز وجل لك فضل، كانك ترمي حسناتك وتكون ان شاء الله من تجار الاخر يرجون تجاره لن تبور. هذا القول السديد الثاني. القول السديد ذكر الله عز وجل من اعظم القربات واعظم الطاعات ان تكون ذاكرا لله، وهذه صفه اهل الايمان. أما المنافقين فإن ذكر الله عندهم سقيم وقليل. إذا ذكر الله عز وجل تشمئز قلوبهم كما قال الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا أردت أن تعرف المؤمن من المنافق فرق بلسانه. إن كان صادق ما يتكلم بذكر الله فاعلم أن في قلبه مرض، وإن كان ذاكرا لله فاعلم أن قلبه حي. ومثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وفي السنن حديث يعظم من شأنه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أفضل الأعمال عند ربكم وأنساها عند ملككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. قلنا بلى يا رسول الله. قال بسم الله. والله تبارك وتعالى قد أمر به، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فاذكروني أذكركم. فالذي يكثر من ذكر الله هذا يشغل وقته ويشغل لسانه بما يحبه الله. ولهذا امتدح الله عز وجل أولو الألباب أصحاب الإيمان زادهم يذكرون الله فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه صفتهم انهم يذكرون الله في حال القيام، يعني اذا كانوا قائمين في اعمال جهليه يشتغلوا ويذكر الله، وقعودا اذا كان جالس يذكر الله وهو نائم يذكر الله. هل بقي حاله من هذه الحالات؟ هي حالات الانسان لا تنفك اما ان يكون قائما او قاعدا او نائما على جنبه، ما في حال ذلك. فهو ان كان قائما يذكر الله، وان كان قاعدا يذكر الله، وان كان على جنبه يذكر الله، بمعنى ان حياته كلها مغطاه بذكر الله. تقول عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في سائر احيانه، ما كان يذكر لسانه بذكر الله عز وجل. وبالترمذي لما جاءه صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن بشر رضي الله عنه فقال يا رسول الله اني رجل كثرت علي شرائع الاسلام، يقول كثرت علي اوامر الله، فاخبرني بعمل اتشبث به واوجد. يقول لا تكذب عليه، ابني شيء امسك لكن لا تكذب. فقال له عليه الصلاه والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يقول العلماء ان هذا الكلام دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فانه اوجد له العباره واختصر له العمل وجمع له الاسلام. فان الذي يساله من ذكر الله عاد بيسوي شيء؟ هل يزني ولسانه من ذكر الله؟ هل يغني ولسانه من ذكر الله؟ هل يرابي ولسانه من ذكر الله؟ من هو الذي يزني؟ الغافل عن الله. من هو الذي يغني؟ الغافل عن الله. من هو الذي يفعل الحرام؟ الغافل عن الله. لكن اذا كان لسانك رطب بذكر الله، اذا رطب لسانك بذكر الله رطب قلبك لذكر الله، دمعت عينك لذكر الله، خشعت جوارحك لذكر الله، ما ابكي الا بطاعه الله، اجل جمعت الاسلام كله اذا كنت ذاكرا لله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل في حديث القدسي انا مع عبدي ما ذكرني او تحركت بي شفتاه، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه، وان تقرب الي عبدي شبرا تقربت اليه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هروله وكنت اليه بكل خير اسرع. فما عبد الله عز وجل اعظم من ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام سبق المفردون قالوا يا رسول الله من المفردين؟ قال الذاكر الله كثيرا والذاكر. والله عز وجل لما شرع الشرائع شرع كل امر وحدده، صلوات محدده، زكاه محدده، صيام محدد، حج محدد، كل شرائع مقدره بالاضافات وبعدد الا ذكر الله لا، ذكر الله رسول. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاذكروا الله ذكرا كثيرا. فإذا ذكر الله عز وجل حي القلب، وهذه من أبرز علامات المؤمن أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى. وقد يقول قائل طيب ما هو الذكر؟ متى أعرف أنني ذاكر لله؟ يقول العلماء الذكر خمسة أقسام. الذكر خمسة أقسام. القسم الأول ذكر الله عند ورود أمره. إذا كنت نائم وسمعت المؤذن صلاة الفجر يؤذن وقمت أنت ذاكر لله، هذا الذكر الصحيح. ذكر عملي، يقول الله وأقم الصلاة ليه؟ لذكري. ذكر الله عند ورود أمره، أي كلما أمرك الله نفذت أمره، هذا هو الذكر. الذكر الثاني ذكر الله عند ورود نهيه، ورد عليك نهي وانتهيت، هذا الذكر الصحيح. كنت في الشارع ورأيت امرأة متبرجة فغضبت بصرك خوفا من الله، هذا هو الذكر. لكن بعض الناس يذكر الله بالرسالة وعينه في الحديث، المرأة متبرجة يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله وهو طالع المرأة، هذا كذاب. هذا ذكر سوري. الذكر الحقيقي انك بالبصر، هذا الذكر الحقيقي. ليه؟ لأن اللسان يقدر يتكلم، لكن إذا غضبت العين هذا الفعل. هذا النوع الثاني ذكر الله عند ورود نهي. عرض عليك مبلغ من المال حرام وما في احد يراك الا الله، فرصيت وقلت هذا حرام ما نهي. هذا الذكر. ليه؟ من الذي حدثك عن المعصيه؟ ذكرك لله، ذكرت عذاب الله، ذكرت بطش الله، ذكرت لقاء الله، انت ذاكر. هذا هو الذكر الصحيح. ليس الذكر ذكر الصوفيه الذي يجلس الواحد على مسبحة ألفية يوم وهو يقول هو هو هو، هذا لا ذكر، هذا عواء ونباح، ليس ذكر. الذكر هو باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذكر في السير على منهج الحديث، هذا هو الذكر. أما أن تخترع من راسك هو هو تقول ذكر، هذا مو ذكر، تقول أي دليل أن لا هذا من راسك، الدين ما هو من راسك، الدين بالاتباع والدليل. وما أتاكم الرسول فخذوه، أما ما أتانا غيره فلا نأخذه. تقول عائشة: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد فرد عليه. فالذكر الثاني هو ذكر الله عند ورود نهيه. الذكر الثالث ذكر الأحوال والمناسبات، أن تتعلم الأذكار النبوية التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم بالأحوال. إيش الأحوال؟ أذكار الصباح، لا بد تعرف أذكار المساء، أذكار الصباح قبل غروب الشمس وأذكار المساء قبل غروب الشمس. قال الله: فسبح بربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل وأطراف النهار وسبح فسبح لعلك ترضى. فإذا تعلمت أذكار الصباح، أذكار الصباح ما هي؟ موجودة بالسنة في كتاب اسمه الواجب الطيب من الكلم الطيب، من الطيب ثمنه 10 ريالات، اللي ما هو عنده يجدد الأحوال كيف كيلو باقي. الواجب الطيب من الكلم الطيب، جاء رضي الله عنه رحمه الله بفوائد الذكر وعدها، قال لها أكثر من 100 خطرة، ذكر لها أكثر من 60، ثم لم يغلب، ثم جاء بالأذكار الصحيحة في كتاب ثاني اسمه الكلمة الطيبة لابن تيمية رحمه الله، في كتاب ثالث اسمه الأنصار للنووي رحمه الله. فضل عن هذه الكتب وتعلم أذكار الصباح، سجلها كلها في ورقة وابدأ فيها يوميا فضلها، تقولها في المساء تقولها في الصباح تقولها في السنة في المساء في الصباح، خلاص. إذا ذكرت الله في الصباح حفظك الله إلى أن تمسك، وإذا ذكرت الله في المساء حفظك الله حتى تصبح، تكون محفوظا من قبل الله في الصباح وفي المساء. كثير من الناس يقرؤون الأذكار هذه ويمشون في سفريات وتأتي حوادث مرورية وينجيهم الله. شوف السيارة مرت عند ما بيني وبينها إلا يعني طنكيات، ربي يسلمها. ليش؟ محفوظ بأمر الله. تجد يمر من الجدار الصفر ويمسك فرامل على آخر لحظة، لو ما مسك بديك اللحظة قعده لكن مر. ليش؟ ليه من خلال السيارة توقف بديك اللحظات؟ ذكر الله، حفظ الله لك أيها الإنسان. عليك لحفظ الله عن طريق أن تتعرف على الله في أذكار الصباح وأذكار المساء، هذه مهمة جدا. أذكار الصباح وأذكار المساء لا بد أن تتعلمها، وتعلم زوجك وتعلم أولادك وتعلم بناتك، وتقول هذا الصباح وتقول هذا المساء. أذكار الأحوال، ذكر دخول المنزل، ذكر الخروج من المنزل، ذكر دخول الحمام، ذكر الخروج من الحمام، ذكر دخول المسجد، ذكر الخروج من المسجد، ذكر لبس الثوب، ذكر خلع الثوب، ذكر النظر إلى المرأة، ذكر أكل ما صورت السفر، ذكر سماع الرعد، ذكر سماع المطر، ذكر رؤية المرء، هذه كلها أذكار. بمعنى أنك إذا تعلمت هذه الأشياء تكون عبد رباني مع الله دائما، لا يفصل لسانك من ذكر الله. ذكر الاستيقاظ من النوم، ذكر النوم، بعض الناس يستيقظ من النوم على بكر، على بكر الدخان، من يوم يفتح كذا ومن يدور البقيه فين هو؟ علشان يولع. هذا في عياذ بالله خايف. وبعضهم ينام على غير ذكر الله، ينام على الأغنية، يقعد يدور في الإذاعات حتى يلقى سهرة الليلة، ثم بعضهم يضع السماعات في أذنه علشان ما يدخل منها شيء إلا غضب الله، فتطبل الشياطين في مسامعه ودراسه وينام على غير ذكر الله. لكن إذا جئت وتوضأت ونمت لله ذاكرا شاكرا طاهرا واستقبلت القبلة وقلت اشبك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أمسكتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. عظيم أعظم هذا. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا نام العبد حضره ملك وشيطان، فإن نام على ذكر الله هرب الشيطان وتولى الملك حراسته حتى يستيقظ ويوقظ عن الصلاة كما يوقظ الرجل عنه. في بعض الناس ما عنده ساعة وراد طول الليل، لكن اللي جاوب الصلاة إذا نهى من اللي قومه؟ الملك. لكن يقول: فإذا نام على غير ذكر الله والعياذ بالله تركه الملك وقام الشيطان على روحه فعذبه، يريه من الكوابيس والأحلام المزعجة ما يقطع كلامه. فإذا جاء وقت صلاة الفجر ريحه، فوجد في تلك الساعة من النوم ما لم يجده في طول الليل، فلو ضربت عند رأس المدافع ما يجلس، ما يستطيع يقوم ليه لأنه خلاص عذب طول الليل. بل بعض الناس يضول ولده مثلا إلى أن يدخل عمله. وقد ذكرت هذه القصة في محاضرة أن رجلا أخبرني يقول: أيقظت ولدي للصلاة، يقول حتى أدخلت للحمام يومي، إيش عارف يعني أدخل معه وأمي؟ ما عندك. يقول: ثم ذهبت إلى المسجد لأصلي، ولما سلم الإمام نظرت في طرف الصف عن اليمين فلم أره، فنظرت في طرف الصف عن اليسار فلم أره، قلت خير راح، يعني ما جاي يصلي، هم عندك، أنا قومت كان يقول جزاهم خير هذا الأب كان حريص على ولده. يقول فقمت من المسجد وخرجت غضبانا وذهبت إلى البيت أبغى أعاتبه. يقول فدخلت غرفته وإذا دراجة ما فيه حديث لا هو في المسجد ولا هو نائم أجل غير راح يمكن راح يصلي في المسجد هذه يقول ما هو معقول لأنه ما يعرف صلاة إلا بالدبدبة. يقول فطالعت من السيارة من الشباك مغيوب سيارة إذا السيارة واقفة أجل ما راح يصلي أجل هو غيره. دورت وإذا نور الحمام من تحت الباب. يقول طالعت النور مولع داخل الحمام. يقول فدخلت فتحت الباب وإذا مصطوف من داخل وإذا بالولد راجع عن كرسي رجل الحمام لأنه ما هو بعقله لما رجل وقام أيقظ أبوه جسده لكن قلبه ميت قلبه نائم لا لأن الشيطان قد عذب روح أبوه للليل فنام في الكرسي ولا عندي باب الحمام هو عندي علي. يقول فهبط عليه الباب خطتين ثلاث أربع يقول بس يقظ لما تعب. يقول ثم قال ها ها بعدين فتح الباب قال يقول إيش جابني هنا فلنجي في الجهة دخلت الضبي قال والله مدري أين. فعليك أن تتعلم هذه الأنكار أنكار النوم أنكار اليقظة. إذا استيقظت من النوم طوال تستقبل القبلة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيا من الشيطان والمسلم على يأتيه على جبهته ثلاث أقد ثلاث أقبال ليصد عن صلاة الفجر. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة. فإذا قام بعد ذكر الله وتوضا انحلت الثانية. فإذا خرج إلى المسجد وصلى في الجماعة انحلت الثلاثة ويصبح طيب النفس نشيطا. أما إذا نام ولم يصل الفجر في الجماعة بال الشيطان في قدميه وقال له نم عليك ليل طويل والعياذ بالله فيصبح خبيث النفس كسلانا. هذه الذكر الثالث ذكر الأحوال والمناسبات. الذكر الرابع الذكر العددي الذي طلب الشرع من المكلف فعله بعدد معين فالعدد مقصود لذاته سر بدع عنه مثل من قال عقب كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا حديث مسلم قال عليه الصلاة غفر الله له ذنوبه ولو كانت كجبد البحر. هذا لا بد عدة من مسعد الناس ليش؟ لأن العدد هنا مقصود. هذا يسمون العدد ذكر العدد صلاة السلام إنهن مستنطقات تشهد أصابعك بذكر الله يوم القيامة لكن السبحان خليها برا ما تكون عقل برا ولم يرد بها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لدلونا عليه والذي بيدي كبير غير دين الرسول كذب عليك ان تستمر على الفجر ومن كان مستمر فليستمر الكذب فان الحي لا تؤمن فتنته والعياذ بالله. الذكر الخامس قال العلماء هو الذكر المطلق ان تذكر الله دائما سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله سبحان الله. هذا الذكر المطلق لا يزال لسانك رطبا بذكر الله فانك بهذا تكون مع الله كلما ذكرت الله ذكرك الله كل ما ذكرت لما سبحان الله وادخل في الجنة أي فخر أي نعمة أعظم من هذا أيها الأخوة كل ما ذكرت لما سبحان الله وادخل في الجنة أي فخر أي نعمة أعظم من هذا أيها الأخوة. هذا هو الشيء الثالث من القول السديد. الرابع من القول السديد الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله وتعليم الناس العلم هذا من أعظم القول السديد لأنه وظيفة الأنبياء وظيفة الأنبياء والله يقول في القرآن الكريم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ويقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله من أعظم قولا ممن يتكلم بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله هذا من أعظم الأشياء. قال العلماء لماذا أعظم من الذكر وأعظم من قراءة القرآن وأعظم من كل شيء ليش؟ قالوا لأن ثوابه متعدي. الآن إذا ذكرت الله ثوابه لك إذا قرأت القرآن ثواب لك لكن إذا دعوت إلى الله الثواب لك ولله وإذا عمل الناس سيد هذا الذي علمهم به دار لك مثل مالهم إلى يوم القيامة. ولهذا أعظم الناس قدرا وأعلاهم عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش؟ لأنه ما من عبد يعبد الله بعبادة إلا ولم يصف الله عز وجل صورة من الأصل منها لحديث من دل على هدى او دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجر من فعله دون ان ينقص من اذونهم شيء الى يوم القيامه. ومن دل على ضلال او دعا الى ضلال كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه دون ان ينقص من اوزارهم شيء الى يوم القيامه. فيا اخي كن داعيه الى الله، وليس معنى هذا ان تكون خطيبا بارعا عالما، لا، داعيه باي مستوى، داعيه مع زملائك في مصر، داعيه مع زملائك في مصر، داعيه مع بيتك مع زوجتك مع اولادك، داعيه مع نفسك، داعيه بشريف الاسلام. في ناس فضلاء طيبين لكن ما يجب ان يتكلمون يشترون شيء مثلك. واحد من الاخوه يقول انا اسافر دائما بسيارات النقل الجماعي، يقول فاذا ركبت احط لي شنطه فيها 4-5 قطعه، ومن يوم اركب لي عند الشباب اظن من فضلك سمعنا هذه، يقول خلال الطريق 4-5 والاجرة شغاله ما يبني المكان كله الا بعضهم تاب وبعضهم رجع الى الله عز وجل. هذه دعوه بدال الاجرطه الجماعيه واجرطه المساجد حط اجرطه قرانيه ودين، هذه نعمه من نعم الله عز وجل. فإذا كنت لا تذكر الكلام في من يكفيك فيه العلماء، قل الشريف ومجرد أن تدخل في مسجد قال نعم قل الله من نسمع أحسن من تكلم في الأمر الناس. نقول قولا سديدا، الدعوة إلى الله من القول السديد. الخامس من القول السديد الإصلاح بين الناس. الله يقول لا خير في كثير من نجواهم، يعني من كلامه، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وظيفة الإصلاح هذه وظيفة الموفقين من الناس، يعني فيه موفق يصلح وفيه مخذول يفرق. المخذول هو الذي يفرق ويزرع الشحناء والبغضاء في قلوب المؤمنين، فينقل عن هذا ويتكلم مع هذا ويجعل اعتقاد هذا بهذا ويصور هذا إلى عدو لهذا، هذا استغل الباب اسمه القتال الذي يحرق المجتمعات. أما المصلح الذي يصلح بين الناس، يجي عند زيد من الناس وقد علم أن بينه وبين عمرو من الناس خصام، فيأتي إلى زيد يقول ايش فيك بينك وبين فلان؟ قال والله بيني وبينه وخاصمنا لو زعلنا أو شيء. قال لا أبدا، فلان ترى طيب، فلان يثني عليه، فلان يحبه ترى، ولو موقف. هذا يسمونه كذب الإصلاح، هذا الكذب مباح في الشرع، لأنه ليس من الكذب أن تبني خيرا فتأتي بالتالي بمثل هذا الوجه خلاص صالحون بإذن الله عز وجل. فالإصلاح بين الناس مطلوب، وهو من أعظم الوظائف البشرية التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. أيضا من القول السديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنت ماشي في الطريق رأيت إنسانا فاتح دكانه وقت الصلاة، مر عليه، سلم عليه، السلام عليك. أنت يا أخي جزاك الله خير، الناس ما معنى في هذه الحياة الصلاة هذه الكلمة؟ اسمع جزاك الله خير. مرة ثانية قال الكلمة دي أثر فيك أثر ثاني، مرة ثانية صلاة الثانية يقول الناس كل يقولون يصلي صلي، لكن لو مريت عليه وفاتح الدكان ولا تقول له حتى صلي. يعني شيء طبيعي. مر الثالث الرابع كله مر مثلا شيء اجل يستمر هو على المنكر. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من اعظم القول السديد، وهو صمام الامان في هذه الامه، لانه اذا فقد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حل من الله عز وجل العذاب على هذه الامه. اما ما دمنا نتامر ونتناهى الله عز وجل يرفع عن العذاب. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم، ليش؟ قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كان يفعلون. فاذا اردنا ان نبكي لدى الله ما يعلم به من الخير ويرفع عن العذاب وينزل الخير علينا، علينا ان نامر بالمعروف وننهى عن المنكر. الله يقول الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. هذه هي بعض الأشياء الرئيسية في القول السديد. أما ما يقابلها من عدم القول السديد، القول الفاسد، القول الذي ليس بسديد، القول الذي يأباه الله فهو كبير ويأتي بأوله الكذب. الكذاب ما قال قول سديد، والله عز وجل حرم الكذب وقال إنما يفتن الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. والرسول لما سئل قالوا أيكون المسلم جمالا؟ قال نعم. قالوا أيكون بخيلا؟ قال لا. قالوا أيكون كذابا؟ قال لا. إنما يفتن الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وفي الحديث الصحيحين إن الرجل قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق ويصدق ويتحرى الصدق حتى يستمع عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتم عند الله كذابا. نعوذ بالله وإياكم من ذلك. فكن صادق في كل شيء حتى الكذبة لا تكذبها. أجل الكذبة امرأة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت طفلها صغير قال تعال خذ تمرة تمرة فلما جاء أعطيها تمرة قال أما أنك لو لم تعطيه لعجبت عليك سلبا. بعض الناس يبغى ولده يجي يسلم عليه يقول له خذ خذ حلاوة خذ وما في شيء يجي الولد فإذا جاء الولد مسكه. هذه تعليم الولد اللي يتكلم قال له لا بدي يقول لا الحلاوة أجل أبي كذب أجل الكذب مباح. بعض الناس يعلم أولاده الكذب يجي أحد يضرب الباب وهو موجود يقول لمرته قولي موجود. وبعض النساء على بساطة تجي تقول يقول ما هو به تقول لي عذاب تقول فلان يقول ما هو موجود هو موجود يعني هو اللي علمها ليش تقول يقول موجود هذا ما هو مستعمل. قد يأتي طارق يطرق بيتك في وقت بس في حالة استعداد يعني الاستقبال فأنت بين خيارين أو بين ثلاثة خيارات إما أنت داخل بيتك وأنت من الزعلان وهذا باختيار أو ترجع وهذا تنزل. قال الله عز وجل فإن قيل لكم ارجعوا فين ارجعوا هو انسانك لانه رجع من غير موعد او ان تكذب تقول المراه وهو موجود وهذه حرام. فعليك يا اخي ان تكون صادقا لان الكذب من القول الفاسد الذي ليس بكذب. من ذلك ايضا غير الكذب الغيبه وهي التي تعمر مجالس الناس وتستهلك اوقاتهم. وفي الغيبة من اللذة والمتعة ما يجعل الناس يتفننون في ممارستها ان المغتاب يعني كأنما يعني يفضل نفسه عن الآخرين فلان وفلان 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 جاء وفلان فيه وفلان ما فيه لأنه يعني يعني أفضل من الناس. والله قد حرم هذا في كتابه فقال ولا يغتب بعضكم بعض. وشبه الغيبة بمن يأكل لحم أخيه ميت. وتصوروا لو جيت على واحد قد وجد له جنازة ميتة مكفنة وجاء فتح الكفن واخذ قطعه من اخذ له سكين وقطع قطعه من ظهر الميت ولا من رجله وبعد يتعمدها ايش رايكم به؟ ايش رايكم؟ احد يرضى بهذا المنظر؟ اليس تذهب مستنقا ان تاكل من لحم انسان ميت الذي يبتاد مثل قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ تكهر هذا نفس الشيء. لا تغتاب احد بغيبته. قال واحد يا رسول الله افرايت ان كان في اخي ما اقول لان بعض الناس يقول انا ما اغتبت انا صادق. قال عليه الصلاه والسلام ان كان في اخيك ما تقول فقد اغتبته كان صادق وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فانت على كلا الحالتين خسران ان كان الصادق هذه غيبه وان كان البعيد كذاب هذا بهتان والبهتان العدوى اطر من الغيبه والعياذ بالله. فلا تغتب احد. طيب ايش حد الغيبه؟ بعض الناس يقول ايش الغيبه؟ حدها واضح في الحديث الطيب. قال عليه الصلاه والسلام ذكرك اخاك بما يكره. يعني لو كان اخوك موجود ما قلت الكلام. لو كان موجود في المجلس ما ذكرت الكلام هذا. هذه غيبه لان من الناس من يتكلم بالغائب فاذا دخل قالوا عالقه حياك الله كيف حالك يا ابو محمد جزاك بخير مبسوط مقابل الضحكه من المسمع للمسمع وهو قبل شوي صلت كذي دقه. هذا هو اتفاق والعياذ بالله ما يجوز. وبعض الناس يقول لا والله لو هو موجود لا اتكلم به انا ما عندي به. هذه تسمى بالشرع ما هي غيبه تسمى وقاحه وقله ادب. ان لو كان موجود كما تتكلم بوجهه ليش تتكلم بوجهه؟ هل هدفك النصيحه؟ ان كانت النصيحه فمن الاسلوب الشرعي تجي عندك تقول يا اخي انا احبك في الله وانت رجل فاضل وانت في الخير لكني الاحظ عليك بعض اللحظات والله لولا حبي لك ما لفقتك. هذا اقبلها بالخير لانك وضعت امامها بنج من السماء. لكن تجي تقول الله موجود وانا اقول لك فيك وفيك وفيك قال هو وجهك ما لا فيك اشاره حقيقه بينك وبينك. هذا ليس من الاسلوب الشرعي. فمن عدم القول السديد الغيبه ايضا النميمه. والنميمه هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإحسان. أن تسمع في مجلس الكلام في واحد وهو موجود فتسجل هذا الكلام في ذهنك وتخرج بمجرد أن تلتقي به السلام عليكم كيف الحال عساك بخير يا أخي ايش بينك وبين فلان؟ قال يا أخي والله كنا امبارح جالسين عند فلان وهو موجود وجاء ضايق يتكلم به الكلام والله يا أخي ليس وجه الوجه. هذا نماذج ايش يصير في قلب هذا الاتجاه اللي يتكلم به؟ طوالب ينزرع في قلبه الحقد والغضب له بمجرد ان يقابله يخد عنه. واذا قال واسلك ما تدري فيه هو فيه ما لا فيه هذا حرام. والله عز وجل قد سمى من ينقل الكلام سماه ولا الجدى والهماز المشاء بنميم لا مناع للخير مؤتد أثيم عتل بعد ذلك الجليل، والجليل هو الدعي الذي لا أب له ابن الزنا والعياذ بالله. فلا ترضى أن تقطع نفسك في هذا الموقف، إذا سمعت كلام لآخر دافع عنه قل لا يا أخي أنت غلطان في فلان، لأن الله أعرف عليه لا خير، ولا تنظر الكلام. فإذا نقل إليك إنسان كلام لا تصدقك، هذا اللباب والله قد تم اللباب فاسق. قال الله عز وجل ولا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ يعني بخبر فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا ينبغي لك أن تكون نماما ولا ينبغي أن تصدق النمام، لأن النمام فاسق والفاسق لا يصدق خبره ولا يوثق في كلامه. من القول السيء والعياذ بالله الذي ليس من القول السديد زعزعة الصف المسلم بإثارة القلقلة في وسطه وبالتحريف بين طلبة العلم وبين العلماء وأكل لحوم العلماء وتشبيه صورة العلماء وزعزعة ثقة الناس في العلماء والبحث عن معائب طلبة العلم وعن أخطائهم وتضخيمها وتكبيرها وتتبع دلالاتهم وهضواتهم. هذا ما يجوز، هذا منهج غير شرعي. حتى ولو أخطأ العالم من هو الذي لا يخطئ؟ حتى هذا الذي يقول إنه فلان قال فلان قال ابحث عن سبيله مركب خطايا مرات إلى قدمه، وإذا ادعى إنه ما هو مخطئ كذاب، يعني ما يدعي إنه معصوم والمعصوم هم الأنبياء. فلا يجوز لك أن تتبع عثرات الناس، من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته وضعه في جوف بيته. دعوا الناس للناس، لا يجوز لك أن تتبع. أما أن تسمع من كل عالم أو من كل غلطة وتستخدمها وتدير حولها المحاضرات وتحذر الناس منها وتقول هذا قال وهذا قال، يا أخي إذا بدأنا حول نعامل العلماء والدعاء بهذا الأسلوب لن يبقى في الساحة أحد. لماذا لا نقتل لخطأ الإنسان؟ لأن الناس يخطئون، وإذا أخطأ ننصح في وجه بيننا وبينه، فإن اعتبرنا لا الحمد لله ما اعتبر قد يكون خطأ، هذا الذي رأينا أنه خطأ هو الصواب. لكن بالمناقشة معه أقنعني أن كلامه هو الصواب، أو مناقشة أقنع أن كلامه خطأ وعنده الصح والدليل، وهنا يرجع لأن الإنسان طالب حق. لو أن كل من أخطأ أخرجناه من الدائرة لضاع الإسلام. الحديث تعرفون حديث الصحيحين، حديث الرجل الذي كان في حديث التوبة، قال الله أفرح بتوبة عبده من رجل كان في فلاه ومعه راحلته وعليها متاع فضلت عنه فنام تحت شجرة ليموت، فاستيقظ وقد ردها الله عليه، فقام من شدة فرحه قال اللهم أنت إيه عبدي. إيش رأيكم بالكلمة هذه؟ كلمة كفر ولا كلمة إسلام؟ العبد يقول لله اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا حديث صحيح. لكن كفر الرجل بهذه الكلمة، قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفقر. لو كل واحد يخطئ من طوال كفر كان خلاص ما بقي من المسلمين واحد. فما يجوز هذا، ما يجوز خصوصا ان ينتشر هذا بين طلبه العلم. العلماء هم واجهه الدين الاسلامي، واذا رايت انسانا ينام من العلماء فاعلم انه مفتون. وقد حذر العلماء من هذا، قالوا ان لحوم العلماء مسمومه، وعاده الله في الذين ينالون منهم معلومه، ولا يمكن ان يقع انسان في ارض العلماء الا والله يبتليه في الدنيا والاخره. والخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لما وقعوا بما وقعوا فيه حتى كفروا بالله واستباح عليه دماؤهم، بما الا لانهم وقعوا في اعراض الصحابه وبداوا يكفرون وبداوا يطردون من الاسلام وبداوا يعملون افاعيل لا اعلمها الا الله. فيا اخي بالله هذا من اخطر الاشياء عليك ايها المسلم، لانه يقضي على دينك وليس من القول السديد الذي امرنا الله تبارك وتعالى به لنحفظ به ديننا ونعيش عقيدتنا المؤمنين باذن الله عز وجل. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم الى القول السديد، وان يدلنا جميعا على المنهج الرشيد وهو منهج النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، انه ولي ذلك والقادر عليه، حتى تصلح لنا الاعمال وتغفر لنا الذنوب ونكون ممن اطاع الله واطاع رسوله، وناتي يوم القيامه ونكون من الفائزين الفوز العظيم. واذا اردت يا اخي ان تعرف مقدار منزلتك عند الله فاسال نفسك وعن لسانك وماذا يتكلم فيه، فان كان اللسان هذا محفوظ محفوظ لسان ما يمكن ابدا يتكلم الا بشيء ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والا يكف. حتى ولو كان بعض الكلام تتصور انه حق قد يكون باطل. الحديث في مسلم حديث الرجل الذي جاء الى اخيه فقال له وقد وجده اذنب دم، قال والله لا يغفر الله لك. طيب هذه الكلمه ايش اللي بعث عليها؟ غيرته، عنده غيره، إنسان ما يحب أن يعصى الله، وجد أخوه يعصى الله قال إيش يعصى الله والله ما يغفرونه، لكن إيش قال؟ قال الله من هذا الذي يتعلى علي قد غفرت له وأحبطت عمله. يقول الحديث يقول كلمة أوبقت دنياه عشرة. وفي الصحيح الآخر حديث آخر يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بال من رضوان الله، لكن ما يلقي لها بال يرتفع بها إلى أعلى درجات الجنة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، لا يلقي لها بالا فتهويده بالنار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، والمرء يملك الكلمة فإذا خرجت ملكتها الكلمة. ومن احفظ لسانك إنه ثعبان، لا يلدغن لك إنه ثعبان، كم في المقابل من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وما من يوم إلا والجوارح كلها تقصر اللسان، تقول نحن بك إن استقمت نجونا وإن خرجت هلكنا. وكان أبو بكر يقول بلسانه هذا الذي أورد للموارد، وكان بعض السلف يضع في فم حصاه كما يتكلم، وبعض الناس لا يعني مثل البكير يقول طول اليوم قالوا قلنا قالوا قلنا، وإذا قلت نتعلم العلم قال ما هو فاضي للعلم لكن فاضي لنقل الكلام والقلقلة بين المسلمين والعياذ بالله. وهذا من سوء العمل ومن حرمان التوفيق ومن الخذلان للعبد في الدنيا والآخرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والله أعلم، وإلى الأذان إن شاء الله، ثم نجيب على بعض الأسئلة في الاستشعار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.